بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي، وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. ومن عصى بذنبه لم يخلد، بعد أن ذكر دخول أهل النار النار، استثنى من ذلك دخول أهل الكبائر أنهم لا يخلدون فيها، وإن دخل لم يخلد وإن دخل يا بوار المعتدي. قيل المراد به البوار لكل من يدخل النار، سواء كان من الكفار أو من عصاة الفجار، لأن الله عز وجل قال عن النار في سورة إبراهيم: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويضل الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم ذكر الله عز وجل هذه الآية: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فسمى جهنم دار البوار. وقيل إن المراد به الخوارج والمعتزلة، هم الذين اعتدوا في الحكم وحكموا على أهل الكبائر بالخلود في النار. وجنة النعيم للأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، مصونة عن سائر الكفار لا يدخلونها، وأدلة ذلك كثيرة، حرمة عليهم، إنهم يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. والنار والجنة موجودتان، لا تبيدان ولا تفنيان، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي. قال: وهذا البيت كالاستثناء من قولهما مصير الخلق من كل الورى، أي الجنة والنار، يعني يستثنى من ذلك من عصى بذنبه فإنه لا يخلد في النار، والمعصية الخروج من الطاعة، وتنقسم عند العلماء رحمهم الله إلى قسمين: صغائر وكبائر. تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم الصغائر. وقال الله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: فإن قيل ما ضابط الكبائر، وهل هي محدودة أو معدودة؟ أما العد فاختلف العلماء فيها كثيرا، وأما الحد فهو أقرب في الضبط. فالجواب: قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الكبائر معدودة، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ما الشاهد فيه؟ أنه ذكرها معدودة. وقال بعض العلماء رحمهم الله: إنها محدودة غير معدودة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عد منها الإشراك بالله وهو كفر مخرج عن الملة، فدل هذا على أن المراد بيان عظم هذه السبع، ولكن هناك شيء آخر لم يذكر، فهي محدودة بضوابط، وهذه الضوابط كما قال بعضهم كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، يعني كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعنة، وهذه أربعة أوصاف. ما هي هذه الأوصاف الأربعة؟ الحد في الدنيا والوعيد في الآخرة والغضب واللعنة. كل معصية متوعد فاعلها بغضب أو لعن أو وعيد في الآخرة بالعذاب والنار، وكل معصية توجب حدا. قال فالزنا مثلا كبيرة لأن فيه حدا في الدنيا، والإسبال كبيرة لأن فيه وعيدا في الآخرة. وقتل النفس كبيرة لأن فيه لعنة وغضبا، وهلم جرا أخذا بهذا الضابط. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة، يعني ما جعل الله أو رسوله عليه عقوبة خاصة، سواء كانت العقوبة دنيوية أم دينية أم أخروية. وذلك لأن العاصي إما أن تقع وذلك لأن المعاصي إما أن تقع منهيا عنها أو محرمة أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون صغيرة. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فهذه صغيرة، لكن إذا ترتب على ذلك عقوبة خاصة كحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرع من فاعله لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن من لا يؤمن دياره بوائقه، من غشنا فليس منا، فإن ذلك يكون من كبائر الذنوب، كقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك فإن هذا من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الضابط ضابط حسن، وبه يمكن أن تميز بين الصغائر والكبائر، فما جاء مرتبا عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، وما جاء منهيا عنه أو ذكر فيه التحريم أو كان لا ينبغي أو ما أشبه ذلك فهذه من صغائر الذنوب. إذن فالمعاصي تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر، والفرق بينهما من حيث الحقيقة والماهية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن النفس تطمئن إليه. أما من حيث الحكم فالفرق بينهما أن الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والوضوء والصدقة والتسبيح وما أشبه ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، أي لا بد أن تحقق فيها شروط التوبة، ولا تنمحي عن الإنسان إلا بتوبة، هذا هو الأصل، كفارة لما بينهما ما لم تؤت كبيرة، فاستثناها من بين المعاصي الأخرى. ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة ويحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة. وفرق ثان من حيث الحكم أن الكبائر بمجرد فعلها يخرج الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، أي أنه يكون فاسقا بمجرد فعل الكبيرة ما لم يتب. والصغائر لا يخرج فاعلها من دائرة العدالة إلى دائرة الرزق إلا بالإصرار عليها، فإذا أصر عليها صار فاسقا لا عدلا. وعلى ذلك فالفرق بينهما من وجهين: الأول أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، والكبائر لا بد فيها من توبة. والثاني أن الكبائر يخرج بها الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق بمجرد الفعل، أما الصغائر فلا يخرج بها من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار عليها. فمثلا حلق اللحية صغيرة، لكن إذا أصر عليه الإنسان صار كبيرة، وبعضهم يعده كبيرة لأنه تشبه بالكفار ولأنه تشبه بالنساء، وقد جاء فيه وعيد باللعن تشبه بالنساء. وكذلك شرب الدخان صغيرة، فإذا أصر عليه الإنسان صار كبيرة، هذا لقطع النظر عما يحدث في قلب الفاعل، لأنه أحيانا يقترن بفعل الصغيرة شيء من الاستخفاف بأوامر الشرع والاستهانة بها، وحينئذ تنقلب الصغيرة كبيرة من أجل الاستخفاف بأوامر الشرع. وربما تكون الكبيرة صغيرة، مثل أن يفعلها الإنسان مع الخجل من الله عز وجل ورؤيتها أمام عينه دائما، فهذا تنقلب إلى صغيرة، وربما يكون شعوره هذا توبة. وقولنا إن الكبائر لا بد فيها من توبة، فهل يعني ذلك أن الإنسان لا بد أن يعاقب عليها؟ والجواب أن الكبائر إذا فعلها الإنسان فإنه يستحق العقوبة ما لم يتب، أما الصغائر فقد تقع مكفرة بالأعمال الصالحة. أما نفس العقوبة فإن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا ففاعل الكبيرة إذا لم يتب فهو على خطر، لأنه يقال له: ما الذي أعلمك أنك داخل في المشيئة، أي في من يشاء الله أن يغفر له. ربما تكون ممن يشاء الله ألا يغفر له ويعاقب ويؤاخذه بذنبه، وإن كان مآله ما دام من أهل الإسلام يدخل الجنة بعد ذلك. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوم ما الدهر وإن أصابه قبل ذلك من أصابه، لكن هذا الإصابة من العذاب كم يكون وكم من مقداره من الأعوام أو من السنين أو من الأشهر. وللأسف فإن بعض الناس إذا نهيته عن الكبيرة قال: إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فانظر كيف تمنيه نفسه، فالله تعالى لم يقل ويغفر ما دون ذلك مطلقا، بل قيد ذلك بالمشيئة فقال: لمن يشاء. ثم إنه لا يضمن لك أحد أنك ممن دخل في المشيئة، فربما تكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له فأنت على خطر. ثم إنه قد يقال إن المستثنى في قوله تعالى لمن يشاء هو الذي فعل الكبيرة على وجه الحياء والخجل من الله عز وجل، فصارت الكبيرة دائما في عينه، فإن حينئذ تنقلب الصغيرة ويدخل صاحبها في المشيئة، فقد يقال هذا وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ. والحاصل أننا نقول لهذا المفرط الذي منته نفسه ما لم يكن على علم من حصوله: من قال إنك داخل في قوله لمن يشاء، يعني من أين لك ذلك؟ وشأن المؤمن أنه كما قال الله تعالى: والذين من خشية ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فآيات الوعيد والعذاب على التي المذكورة في كتاب الله وفي السنة ليست فقط على أناس تفكر أنك لست منهم، من يؤمنك إذا كنت واقعا في كبيرة؟ من يؤمنك أن تعاقب بذلك الذنب الذي عصيت الله عز وجل؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عصى بذنبه لم يخلد. والمراد بالمعصية بكلام المؤلف هنا الكبائر، قال: وإن دخلها في نسخة وإن يردها، يعني وإن وردها دخولا، لكن النسخة الصحيحة وإن دخلها، يعني وإن دخل النار لا يخلد، لأنه لا يخلد فيها إلا الكافرون، أما أهل النار الذين أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أخذتهم النار بذنوبهم فماتتهم إماتة. وقوله يا بوار المعتدي، هذا نداء، يعني يا بوار المعتدي أحضر، لأن المعتدي أهل للبوار، والبوار هو الهلاك، كما قال تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار، أي دار الهلاك، أي دار الهلاك. وقد يشكل من المعتدي هنا، هل هو العاصي الذي يدخل النار، أو هو الذي يقول إن من دخل النار لا يخرج منها، أو هما جميعا؟ والظاهر أنهما جميعا، أو أن مراد المؤلف رحمه الله بالمعتدي المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج يقولون من دخل النار ولو من أجل الكبيرة فإنه لا يخرج منها، ولكن يختلفون في أحكام الدنيا. فقالت المعتزلة: لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين. وقالت الخوارج: إنه كافر. وهم جميعا اتفقوا أنهم في الآخرة، أي العصاة، مخلدون في النار، ولهذا لا تنفع فيهم الشفاعة، وهم الآن الخوارج المعتزلة، أليسوا من أهل الكبائر؟ لأن البدعة من الكبائر، وعلى حكمهم إذا دخلوا النار ما يخرجون منها. وهناك طائفة ثالثة من المبتدعة، وهم المرجئة الذين يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهم يقولون إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، فإذا آمن الإنسان بقلبه فهو مؤمن ولا يستحق العذاب ولا يستحق العقاب. وإذا قيل لهم: فما تقولون في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد؟ قالوا: هذه في الكفار، أما المؤمن فلا يمكن أن يدخل النار. وهذا المذهب باطل، لأن هناك نصوصا كثيرة تعلق الوعيد على فعل ما ليس بكفر، فقطع الرحم مثلا ليس بكفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وعلى كل حال، فيمكن أن نقول إن الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من أهل الكبائر يخالف فيها ثلاث طوائف مبتدعة: المرجئة، لأنهم يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار أصلا، والخوارج والمعتزلة، لأنهم يقولون من دخل النار فهو خالد فيها. والصحيح ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة كما سبق في أحاديث كثيرة في الشفاعة، وأن من دخلها من العصاة فإنه يخرج منها إما بالشفاعة وإما بفضل الله ورحمته، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة. يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم بين لمن تكون الجنة ولمن تكون النار، فقال رحمه الله: وجنة النعيم للأبرار. جنة النعيم هي جنة الآخرة، ونعيمها نعيم في البدن ونعيم في القلب، بخلاف الدنيا، فإن الدنيا في الغالب لا يجتمع فيها النعيمان، فقد ينعم الإنسان في البدن ولا ينعم في القلب، وقد ينعم في القلب ولا ينعم في البدن. فقد يكون رجل غني عنده من الترف ما لا يعلمه إلا الله، ينعم في بدنه تماما، لكن قلبه يغلي من الهم والغم والخوف على نعيمه والخوف على نفسه. ومهما يكن من نعيم الدنيا، فإن الإنسان إذا تذكر الموت أو تذكر الهرم تنغص، كما قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، بالذكاء بتذكره، على أنه لا يمكن أن يتم النعيم من وجه في الدنيا، كما قال الشاعر الحكيم: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. وقس هذا بنفسك، فإنك إذا سررت اليوم فانتظر الحزن غدا، وإن حزنت اليوم فانتظر السرور غدا. هكذا الدنيا، تلك الأيام نداولها بين الناس. لكن نعيم الجنة جعلنا الله والمسلمين ممن يتمتع به ليس فيه حزن، ولهذا قال المؤلف: وجنة النعيم، يعني كلا من نعيم القلب ونعيم البدن. ولهذا قال الله تعالى في سورة الإنسان: ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة في الوجه وفي البدن، وسرور في القلب، فاجتمع لهم النعيمان: نعيم البدن بالنظرة الحسنة ونعيم القلب بالسرور. قال المؤلف رحمه الله: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. وهذا سبق أن تكلمنا عنه في وجود الجنة والنار، فقلنا إن الجنة والنار الآن موجودتان بدلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: الجنة أعدت للمتقين، وقال: النار أعدت للكافرين. وذكرنا أن القول الراجح أنهما لا يفنيان، وأن عدم فناء الجنة محل إجماع من أهل السنة، وأما النار ففيها خلاف ضعيف جدا، والقائل به قليل فلا يعتد به ولا يلتفت إليه. والصحيح الذي لا شك فيه عندنا والذي ندين الله به ونعتقده أن النار مؤبدة لن تتلف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. ولم هنا بمعنى لن، يعني لن تتلف في المستقبل، لن تتلف في المستقبل. وهنا قاس النار على الجنة، لأن النار مختلف في بقائها بخلاف الجنة، وكما سمعت الخلاف ضعيف جدا. وقد ذكر الله عن أهل الجنة أنهم خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل النار خالدين فيها أبدا. إلى هنا، سبحانك اللهم.